إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
نبدأ مع المقالات، وهذا المقال للأستاذ زيد أحمد الغرسي بعنوان رياح السلام. بدأت تظهر بعض الكتابات والمنشورات تدعو للسلام في اليمن، فهل هذه الدعوات وطنية أم أن لها خلفيات وأجندات أخرى؟ إليكم الحقيقة. كشفت وثيقة هامة تابعة لمرتزقة العدوان تحت توقيع النقيب محمود منصور علي سيف رئيس حملة رياح السلام عن مخطط جديد لدول العدوان تسعى من خلاله استهداف صمود الشعب اليمني تحت عنوان السلام. الوثيقة التي طلب النقيب دول العدوان تمويل هذه الحملة شرح فيها أهداف الحملة ومراحلها وكيفية تنفيذها، وفي بداية الوثيقة وتحت عنوان لماذا حملة السلام أوردت عدة أسباب، منها أن المجتمع الدولي قد يضغط باتجاه تحقيق سلام يضمن للإنقلابيين نسبة في السلطة ويحفظ لهم قوتهم، وهذا الشكل من السلام لا نريده، كما أن التأكيد والتأييد المجتمعي الذي يمثل شريان الدعم لجبهات الإنقلابيين هو المعضلة الأكبر التي واجهها العدوان، وبالتالي فلا سبيل لمواجهته إلا باستهداف المجتمع لاستمالته أو على الأقل تحييده. الحملة التي تستهدف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية حددت أهدافا رئيسة وفرعية، وتتمثل الأهداف الرئيسة في التمهيد لإعادة ما تسمى الشرعية وفرض سيطرتها كاملا سياسيا وعسكريا وتجميل صورة الشرعية لدى المجتمع وكسر شوكة ما أسمته العدو وورقتها المتمثلة في التأييد المجتمعي للجيش واللجان الشعبية، والعمل على إيقاف رفض الجبهات بالرجال وإحداث خلخلة في صفوف الجيش واللجان الشعبية من خلال إيجاد قناعات فكرية بمنهجية ما أسماه البديل الثالث الذي سيعمل على تحييد المجتمع من أي تعاون مع الإنقلابيين. أما الأهداف الفرعية للحملة فتتضمن السعي لإيقاف أي دعم مادي للجبهات كالقوافل الغذائية وتجميد تحرك الشباب للالتحاق بحملة التجنيد الرسمية، مع دفع المجتمع لتجميد عودة أي مقاتل إلى الجبهات. وأشارت الوثيقة عن الأنشطة التي ستنفذها وستقوم بها الحملة مثل الدورات وورش العمل والمهرجانات والفعاليات والمطبوعات والمنشورات واللقاءات الخاصة والمباشرة وإنتاج مواد فنية وأدبية كالكليبات والأناشيد والمطبوعات والمجلات، بالإضافة إلى النزول الميداني للمدارس والجامعات والدوائر الحكومية والوقفات التضامنية والحلقات والمحاضرات والخطب وتأسيس ساحات عامة باسم السلام. الوثيقة شرحت كيفية استهداف الشعب اليمني وضرب صموده الأسطوري تحت عنوان السلام بأنها ستعمل ضمن سياسات إعلامية متعددة، أهمها مطالبة المكونات الوطنية وأحرار اليمن الذين يدافعون عن البلد بالسلام، بينما تتجاهل مطالبة دول العدوان عن وقف عدوانهم وتتغافل عن ذكر كل جرائم العدوان ومجازره اليومية بحق الأطفال والنساء. أيضا تحاول قلب الحقائق والوقائع من خلال تصوير ما يجري في اليمن بأنه حرب داخلية بين مكونات يمنية فقط وليس عدوان خارجي على البلد، ولا تشير للعدوان نهائيا لا من قريب ولا من بعيد. تسعى لتسوية بين الضحية والجلاد وتخاطب الضحية بتحقيق السلام، ولا تحمل العدوان أي مسؤولية أو تطالب بوقف عدوانه على اليمن. تعمل كذلك على تهيئة الشعب للقبول بقيادات المرتزقة الذين خانوا البلد وتلطخت أيديهم دماء الأبرياء عبر الحديث عن ضرورة تقارب الجميع وتناسي ما حصل. استعطاف الرأي العام باسم السلام والسعي لتحويل الجيش واللجان الشعبية الذين يدافعون عن البلد إلى مهتمين أو متهمين ورافضين للسلام بهدف عزلهم عن المجتمع. التغني باسم اليمن وإظهار أنفسهم أنهم الوحيدون من يحبون اليمن، ولذلك يريدون لها السلام، وكأن من يقدمون أرواحهم يوميا للدفاع عن اليمن يوميا لا يحبون اليمن. أما مراحل تنفيذ الحملة فقد أشارت إليها الوثيقة بأربعة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التأسيس، وفيها يتم تشكيل اللجان والدوائر المتخصصة وفرق العمل الميداني والإعلامي وتوفير المقرات لهم. والمرحلة الثانية مرحلة التدشين، وسيتم إقامة فعاليات مختلفة لتدشين العمل وإطلاق عدد كبير من صفحات الفيسبوك لعدد من الشخصيات والمنظمات المجتمعية وبأسماء متعددة، وتدشين الرسوم على الشوارع العامة. تليها المرحلة الثالثة وهي مرحلة الفعاليات الأخرى كالمقابلات واللقاءات الصحفية وإنتاج أعمال فنية وإقامة الندوات والورشات وتأهيل 1000 متطوع في أمانة العاصمة وعمران وذمار وتعز وإب وإنشاء برامج إذاعية مدرسية إلى آخره. تليها المرحلة الرابعة والمتعلقة بالتحرك داخل جيش ما تسمى الشرعية. وقد بدأت الحملة بعدة نشاطات مختلفة في بعض الإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي التي يتم إنزال منشورات ومقالات باسم السلام، لكنها تدس السم في العسل في الداخل اليمني. كما بدأت أيضا عبر بعض عملاء العدوان في الخارج بإطلاق ما يسمى دعوة عربية للسلام في اليمن تجاهلت فيها العدوان تماما. ونحن نقول لهم: إذا كنتم تريدون السلام فاطلبوا وقف العدوان الخارجي، واعملوا على رفع أصواتكم ضد كل المجازر التي يرتكبها يوميا بحق الأبرياء إن كنتم صادقين. لماذا لا تطالبون بتحقيق السلام لأبناء المحافظات الجنوبية التي تشهد يوميا اغتيالات وقتل وتفجيرات وفوضى ونهب وانتهاكات لحقوق الإنسان واغتصاب للمعتقلين في سجون الاحتلال؟ لمصلحة من تتجاهلون تحالفا عالميا من 17 دولة تعترف يوميا بحربها على اليمن وأنتم لا تذكرونها؟ كل ذلك لأنكم تريدون الاستسلام للعدوان وليس السلام، وإلا كيف تطالبون الضحية بالسلام وتسكتون عن المعتدي الأجنبي المحتل لأرضنا وبلدنا؟ ارفعوا أصواتكم بوقف العدوان حتى يتحقق السلام، وسنكون جميعا معكم لأننا في موقف الدفاع عن بلدنا. فنحن مع السلام وليس مع الاستسلام، سلام الأحرار الذين قدموا التضحيات في الدفاع عن حريتهم واستقلال بلدهم، وليس مع الاستسلام الذي تريدونه أنتم مع شذاذ الآفاق ومغتصبي الرجال والنساء والأطفال. زيد الغرسي. وكتبت أمة الملك الخاشب معدة البرنامج: لا أريد أن أقرأ أي منشور يشغلني عما يحصل هناك من بطولات، سنتركها لله وللتاريخ ليفسرها. حدثوني عن رجال الله وتضحياتهم وصبرهم وصمودهم، حدثوني عن ملائكة في صور بشر تركوا كل أمتعة الدنيا وذهبوا إلى هناك حيث تعانق أرواحهم عنان السماء وترتقي مهرجا وهم فوق تراب الأرض في محرابهم المقدس، لا يفترون عن ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار حتى وإن كانوا لا يزالون على قيد الحياة، لكنه الإخلاص والصدق وعشق الشهادة. حدثوني عمن لا تخيفهم طائرات ولا صواريخ ولا تهزهم النيران ولا يتراجع، وإن شاهدوا أمام أعينهم رفقاؤهم في الجبهات أشلاؤهم تتناثر ودماءهم تسيل، رفقاؤهم الذين أكلوا معهم وشربوا وصلوا للرحمن وناجوه سويا بأن يجعلهم جميعا من الفائزين في الدارين، وعاشوا معا لحظات النصر ولحظات كسر الزحف والتنكيل بأعداء الله من باعوا أنفسهم للسعود والشيطان. حدثوني عن التطورات الهائلة التي فاجأتنا نحن بقدر ما فاجأت العدو في صناعة الطائرات اليمنية المسيرة التي قلبت موازين المعركة المقدسة وقذفت الرعب في قلوب عشاق الدنيا العبيد الأذلال. هذا الحديث وحده يريح نفسي ويزيل الغم من قلبي وينسيني همومه ويشرح صدري ويجعلني أرفع رأسي وأزداد يقينا أننا منتصرون وأننا إلى خير، إلى خير مهما عبث العابثون من الداخل مهما زاد إجرام تحالف الظالمين المعتدين من الخارج. ودون هذا الحديث لا أحب أن أشغل نفسي لأني أتألم جدا، فمن الطبيعي أن أتحسر وأتوجع وأنا أرى المتلاعبين في حكومة الحبتور يتسابقون على المناصب وعلى الفساد بقدر ما هو متوفر لهم وإن قل، ولكني بقدر وجعي وحسرتي على أن يصل أمثال هؤلاء لمناصب حساسة بقدر ما تحدثني نفسي وتؤكد لي بأن هؤلاء زائلون وفي أقرب وقت فقد زال وانتهى من سبقهم وكانوا أشد منهم بطشا وإفسادا. فدماء شهدائنا وأمالهم بالعدالة هي من ستعجل بزوال هؤلاء وفي أسرع مما يتخيلون. يتعاملون مع المناصب الحكومية وكأنها مغنم لتعيين وتوظيف أكبر قدر من أقاربهم وأصحابهم، متجاهلين كلام القيادة بأن يتم تفعيل مؤسسة الدولة للقيام بواجبها حسب الإمكانات المتاحة. والله ثم والله وبدماء الشهداء الزكية الطاهرة أن كل هؤلاء مفضوحون ومعروفون ولا يحتاجون لذكر أسمائهم وتعدادهم، لأنهم يعرفون أنفسهم جيدا وكل من يزيحهم يعرفهم جيدا، ولكنها فقط مسألة وقت. إذن فلنثق بالله سبحانه وتعالى وبتضحيات أبطالنا وندعم قواتنا الصاروخية والجوية والعسكرية بكل ما نستطيع من جهد ومال، وحتى بالحرف والكلمة وبالدعاء الخالص لا نبخل عليهم، ولنجعلهم شغلنا الشاغل في سرد إنجازاتهم التي لو كان يصنعها غيرهم في أي مكان آخر لأصبحت حديث الجامعات والعالم وكل وسائل الإعلام الشرقي والغرب. علينا بالتركيز على فضح جرائم العدوان ومرتزقته بحق اليمنيين وبكل جهد وطاقة وبكل اللغات. لا نمل، لا نفتر، ولا نترك وسيلة إلا نستخدمها دون أن ننتظر لمن يوجهنا. وكما هو معروف لنا جميعا، لا يكاد يخلو يوم دون مجزرة جديدة، من صعدة إلى حجة، إلى الحديدة، إلى صنعاء وبقية المحافظات والمديريات والقرى. علينا مراقبة أنفسنا وتقييمها أيضا ومحاولة إصلاحها، ولا نقلق بشأن هؤلاء المتهبشين المتسلقين على دماء الشهداء، وهؤلاء الذين يوجعون أمهات وأهالي الشهداء وأهالي الجرحى وأهالي المرابطين في الجبهات، ويوجعون كل أفراد الشعب الصامد بعبثهم وظلمهم وتكبرهم على المستضعفين، متناسين أنهم لم يصلوا لمناصبهم إلا لأجل خدمة المستضعفين. فقط نثق بنصر الله ونقوم بواجبنا في محاولة إيصال وكشف وفضح كل مفسد ومتلاعب وبالأدلة والبراهين، ونقوم بواجبنا الجهادي في مواجهة العدوان الأجنبي، ووعد الله لا شك سيتحقق بالنصر والتمكين. وكتب حمير العزكي كيف غير الطيران المسير مسار المعركة. قبيل انتهاء العام الثاني للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن ببضعة أيام فقط، وتحديدا في يوم الأحد 26 من فبراير 2017، افتتح الرئيس الشهيد صالح الصماد رضوان الله عليه معرض الطائرات المسيرة دون طيار. ويومها لم يأخذ العدوان ومرتزقته وأبواقه بما فيها شركاء الداخل في حينها ذلك الأمر بجدية، وانصرفوا إلى السخرية والإسفاف والاستخفاف والتندر، ولم يمر عام كامل على ذلك الافتتاح، بل في 9 من فبراير ذات الشهر الذي افتتح فيه المعرض نفذت العملية الأولى لسلاح الجو المسير بالاشتراك مع القوى الصاروخية، والتي استهدفت في الساحل الغربي المنظومة الدفاعية الباتريوت باك 3، إحدى أحدث منظومات الدفاع الصاروخية الأمريكية، والتي لم تسلم نظيرتها المنصبة في مأرب من الاستهداف في ذات الشهر، وفقط بعد 14 يوما تقريبا من عملية مشابهة مشتركة بين سلاح الجو المسير والقوى الصاروخية، بالإضافة إلى مبنى قيادة القوات الإماراتية. ومع حلول الذكرى الثالثة للعدوان السعودي الأمريكي، لم يخلو خطاب السيد القائد عبد الملك الحوثي حفظه الله بالمناسبة من التذكير الأخير من القدرات المتطورة للقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير. التحذير المسبوق بعمليتين تؤكد جدية وفعاليته، ولكن ظل المعتدون وأذنابهم في غيهم يعمهون، ولم تمضي أسبوعان على الخطاب حتى استهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الدولي تحديدا في 11 من إبريل، والذي عاد سلاح الجو المسير لاستهدافه مرة أخرى في 26 من مايو، وتوقفت فيه الملاحة الجوية لعدة ساعات، ولم تمر 3 أيام فقط حتى استهدفت الطائرات المسيرة دفاعات العدو والجوية وغرفة القيادة والسيطرة في الساحل الغربي. وبعد التجارب الناجحة والعمليات الفعالة السابقة، دشن سلاح الجو المسير مرحلة جديدة من المشاركة القوية والمؤثرة في ساحة المعركة، وبالأخص معركة الساحل الغربي، بتنفيذ 6 عمليات نوعية خلال شهر يونيو الفائت على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي، بالإضافة لعرضها ولأول مرة مشاهد لعمليات الرصد والقصف التي تنفذها. واليوم بعد أن نفذ سلاح الجو المسير عملياته النوعية الأقوى والأكثر تطورا باستهدافه عمق العدو في الأراضي المحتلة، مقر قيادة تحالف العدوان في البريقة عدن، واجتماع قيادة المرتزقة مأرب، وأيضا عمق أراضيه وعاصمته مصفات أرامكو الرياض خلال الشهر الجاري الذي لم ينتهي بعد ولن تنتهي مفاجأته. لابد أن الجميع قد أدرك الحقيقة التي شكك البعض بها وسخر واستهزأ بها، ولابد أن الجميع أيضا قد عرفوا ولمسوا التغيير الذي أحدثته في مسار المعركة وفي أبعاد وعوامل المعادلة وأطرافها. وبعد هذا الاستعراض السريع العابر للمراحل التي مر بها سلاح الجو المسير وأهم عملياته، تبقى الإشارة إلى مدى التغيير الذي أحدثته والمتغيرات التي فرضها، ليعلم الجاهل ويتذكر الناس ويتنبه الغافل. فخسارة العدو لعنصري الأمان وحرية التنقل والحركة ليست بالأمر السهل ولا الهين، وذلك للآثار المترتبة عليهما سلبا من انعدام الاستقرار في مراكز القيادة والسيطرة وغرفة العمليات، وتضاعف تكاليف التأمين والتنقل، أيضا صعوبة وصول التعزيزات وتهديد خطوط الإمداد، بالإضافة إلى حجم الخطورة المحدقة والمؤكدة لمواكب القيادة ومقراتها ومقرات إقامتهم واجتماعاتهم. أخيرا، سهولة الوصول للأهداف الاستراتيجية في عمق العدو من المطارات والموانئ والقواعد والمعسكرات والمنشآت الاقتصادية والحيوية، والأهم من ذلك كله القصور الملكية التي تحمل بين جدرانها الهدف القادم لطائرة صمد 2، ثأرا وانتقاما وردا مشروعا لدماء صمد 1. ومن صحيفة المراسل نت، خلافا لما كان يشتهيها المحمدان محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، مع اندلاع الأزمة الخليجية في حزيران يونيو 2017، لم تقف دول الخليج ومعها الدول الإفريقية التي كانت محسوبة على المحور السعودي على قلب رجل واحد خلفهما في قرار معاقبة قطر وإخضاعها. ارتأت تلك الدول اتخاذ موقف متميز من موقفي الرياض وأبوظبي لحسابات استراتيجية وتكتيكية متصلة بكل منها، تمايز وجدت فيه الدوحة فرصتها الأنسب لتعزيز أوراقها في مواجهة خصومها، فيما شكل عامل إقلاق لكل من السعودية والإمارات اللتين انشغلتا بمراجعة علاقاتهما مع البلدان المتمردة على قرار المقاطعة والبحث في سبل إعادتها إلى بيت الطاعة. مثلت دولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة الأردنية التحدي الأقرب إلى قادتي الحملة على قطر، ومن بعدها جاء السودان والمغرب العربي والقرن الإفريقي كمناطق نفوذ يفترض حفظها من الهجوم القطري المضاد، بما هو نموذج من دينامية تركيا إخوانية متجددة تشكل سببا رئيسا من أسباب انطلاق الحرب على الدوحة. الإمارات ليكس، جريدة الأخبار اللبنانية. هذه المجابهة التي لم يسلم العراق واليمن أيضا من آثارها يمكن تلمس معالمها بوضوح في وثائق مسربة من السفارات الإماراتية في كل من مسقط والخرطوم والرباط وبغداد. تبدأ جريدة الأخبار اللبنانية نشرها تبعا منذ اليوم. تظهر الوثائق الاهتمام البالغ لدى سفراء ولي عهد أبوظبي الذي ينظر إليه كمهندس لخطة المقاطعة منذ بدايتها بكل تفاصيل الحراك الدائر ما بين قطر والدول المذكورة آنفا، وهو اهتمام إن دل على شيء فإنما يدل على زيف الإدعاءات المتكررة بضآلة حجم قضية قطر، أو كما يحلو لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير وصفها بأنها صغيرة جدا جدا. ذلك أن الرياض وأبوظبي تدركان بمعزل عما تقولانه علنا أن لحربهما أهداف أبعد من إمارة الغاز، ولذا فلا يمكن إلا أن تكون لها تداعياتها داخل منطقة الخليج وخارجها، وتداعيات تبين الوثائق عكوف الإماراتيين على محاولة فهمها والبناء عليه في تقدير ما يمكن عمله إزاءه. أما فيما يتصل بسلطنة عمان والتي تستهل الأخبار عملية النشر بالوثائق المسربة من السفارة الإماراتية فيها، يمكن تلخيص التقدير الإماراتي لموقفها وكيفية معالجته بنقطتين. أولهما أن مسقط تصطفو عمليا إلى جانب الدوحة في الأزمة المحتدمة بين الأخيرة وبين الرياض وأبوظبي، وإن كانت تحرص في العلن على البقاء في منطقة الحياد. ثانيهما أن الاصطفاف الذي لا يروق للسعودية والإمارات يفترض بقيادتي المقاطعة ثني مسقط عنه بالترغيب أو الترهيب، كما ورد حرفيا في إحدى الوثائق الممهورة بتوقيع السفير محمد سلطان السويدي. وفي استخدام السويدي مصطلح الترهيب إشارة إلى خيارات متعددة تبدأ من الابتزاز الاقتصادي مثل ما حصل للأردن أخيرا، وتمر بالتحريض الدبلوماسي الذي شرع فيه بالفعل كما تفيد به بعض المعلومات. السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة بدعوى دعم عمان للحوثيين ولا تنتهي باستهداف السلطنة في أمنها، سواء بالفعل التجسسي الذي كشف بعض من فصوله عام 2011 أو إقلاق الحدود مثل ما يحدث اليوم في محافظة المهرة الواقعة أقصى شرق اليمن على الحدود مع محافظة ظفار العمانية. يوما بعد يوم يتأكد أن السعودية والإمارات أخطأتا في حساباتهما بخصوص منطقة الخليج، ما بعد فرض المقاطعة على قطر. الحرب السعودية الإماراتية أسهمت بالدرجة الأولى في إبعاد سلطنة عمان أكثر فأكثر عن أشقائها، وحفزتها على تعزيز علاقاتها مع منوئي الرياض وأبوظبي، بما يشكل درعا واقيا لها في مواجهة أي تطورات مستقبلية مضادة. مسقط تستعجل الاصطفاف مع الدوحة برغم إعلانها الحياد في الأزمة الخليجية، معتبرا تلك الاتفاقية أو هذه الصفقة الانعكاس الأكثر وضوحا لدى التقارب العماني القطري خلال الأشهر القليلة الماضية، تقارب ترد في بقية الوثائق نماذج إضافية منه، كما يعدد القائم بالأعمال بالإنابة خالد علي الطنيجي في وثيقة مؤرخة بالثاني عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2017 تحمل عنوان زيارة وزير الخارجية القطري لسلطنة عمان. يقول الطنيجي في الوثيقة المشار إليها أن هناك اتفاقا وتنسيقا عمانيا قطريا في شأن أزمة قطر يقضي بإبداء مسقط موقفا حياديا في ظاهره مقابل بعض التسهيلات والإسناد القطري لعدد من الملفات العمانية الأخرى سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، ويضيف أن التقارب العماني القطري يبدو واضحا. إزاء ذلك لا يبدي الإماراتيون تفهما للموقف العماني، على الرغم أنهم يحرصون على ربطه دائما بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها القطاعات الانتاجية. إذا ذلك لا يبدي الإماراتيون تفهما للموقف العماني، على الرغم أنهم يحرصون على ربطه دائما بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها القطاعات الانتاجية في السلطنة. فاصل ونواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات. هذه هي السفارات الأجنبية التي ستعاود فتح سفاراتها بالعاصمة صنعاء، وفي هذا الموعد اجتمع السفير الفرنسي في اليمن المقيم في الرياض كريستيانو تيسوس يوم أمس في العاصمة صنعاء بقادة من جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي، وبحث معهم مسائل سياسية وإنسانية بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي. وأضاف المصدر إثر اجتماع الخبراء حول الوضع الإنساني في اليمن الذي عقد بباريس في 27 من يونيو، زار كريستيان أمس صنعاء في زيارة تركز على القضايا الإنسانية، مشيرا إلى أن فرنسا ستقيم اتصالات مع حكومة صنعاء بهدف أساسي إلى تحسين الوضع الإنساني الذي لا يزال مأساويا. يأتي ذلك في ظل الفساد المستشري في أوساط حكومة الفار هادي والاضطرابات الأمنية المتواصلة في المناطق القابعة تحت سيطرة تحالف العدوان السعودي الإماراتي. وأشار المصدر بأن الاتحاد الأوروبي وفي مقدمة فرنسا وهولندا تعتزم خلال المرحلة القادمة إعادة ممثليها الدبلوماسيين إلى اليمن وفتح سفاراتها في العاصمة اليمنية صنعاء، نظرا لاستقرار الأمني الغير معهود الذي تشهد صنعاء منذ ما يقارب الأربعة أعوام. ويحاول المبعوث الدولي مارتن جريفيث حاليا التوصل إلى اتفاق لتفادي المعارك في مدينة الحديدة ذات الأهمية البالغة، خصوصا بسبب مينائها الاستراتيجي لجعله محط أطماع وأجندة استعمارية مما قبل الكثير من الدول الغربية والعربية. فاصل ونواصل.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي علي العزي، شباب من المقاومة الفلسطينية، من الآن وصاعدا نقول للعدو الإسرائيلي ولا زمن الذلة، لن نصمت بعد اليوم، فقد تعلمنا من الشعب اليمني كيف نصمد، وتعلمنا من أبطال الجيش واللجان في اليمن كيف نقاوم وكيف ننتصر. ضيف الله الشامي، إذا غابت أمريكا غاب الوعي. كثير من الكتاب يتحدثون عن جرائم العدوان السعودي الأمريكي على اليمن، وهذا شيء جيد، لكن أن تغيب أمريكا وإسرائيل عن تحميلهم المسؤولية الكبرى في هذه الجرائم فذلك يعني غياب الوعي الذي تسعى أمريكا إلى تغييبه من أذهان المجتمع المسلم وتخفيف حالة السخط التي يجب أن تستمر لرفع وتيرة القلق وتنامي السخط ضد أمريكا وإسرائيل من منطلق قرآني يحمل الوعي الكامل بالمشروع المبني باعتبارهم أئمة الكفر في عصرنا ومن يقودون الحرب على الإسلام والمسلمين، وما السعودية والإمارات ومرتزقتهم سوى أدوات لخدمة المشروع الصهيوني المبني على أساس احتلال الشعوب وفرض الهيمنة والسيطرة الكاملة لا للغزو والاحتلال. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، أدهم السنافي. انتصارات كبرى يحققها رجال الرجال وإحنا مشغولين بالتفاهات. عندما يتم قصف المرتزقة في مجمع الحزم بمحافظة الجوف بصواريخ الكاتيوشا، معناه أن رجال الله لا يفصلهم عن المجمع سوى مسافة وقدرها أقل من 9 كيلومتر. وفي خب والشعف بنفس المحافظة، رجال الله يقتربون من معسكر الخنجر. وفي صرواح يسيطر رجال الله على مساحة كبيرة جدا وقدرها أكثر من 20 كيلومتر، بما فيها مواقع وتباب وجبال استراتيجية. ولو حقق الغزاة والمرتزقة كل هذه الإنجازات الكبرى لأقاموا الدنيا إرجافا وحرب نفسية وتثبيط وتخويف. لله الحمد والشكر. أخت الشهيد. ترتعد فرائص المرتزقة من الحل السياسي ويدركوا جيدا أنهم سيصبحون غبارا تدروه الرياح، لأنهم مجرد أدوات استخدمت لشن العدوان وستكون طاولة التفاوض بين اليمن ودول العدوان. إبراهيم المتوكل. كلما طال أمد العدوان كلما طور اليمنيون وسائل دفاعهم، وحين سيزداد العدوان رعبا وإصرارا على قتل روح الابتكار والإبداع التي دارت عجلتها ولن تتوقف. سيستمر عدوانهم حتى يعجزون، وحينئذ سيكتشفون أن اليمن قد أصبحت تمتلك بنية تحتية عسكرية قوية، وسيريهم الله منا ما كانوا يحذرون. وهكذا وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من صدى الأحداث. ختاما، هذه تحيانا جميعا، دمتم في أمان الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.